إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، إخوة الإسلام، لا نزال في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام أحمد وصححه الشيخ الألباني رحمة الله عليهما عن ابن عباس رضي الله عنهما يقول: حدثني سلمان الفارسي حديثه من فيه فقال: كنت رجلا فارسيا من أهل أصفهان، من أهل قرية منها يقال لها جي، وكان أبي دهقان قريته، وكنت أحب خلق الله إليه، فلم يزل به حبه إياي حتى حبسني في بيته كما تحبس الجارية. إخوة الإسلام، قبل أن نكمل سرد الحديث نذكركم ببعض ما ورد فيه، وهو حديث طويل كما ترون. سلمان رضي الله تعالى عنه كان أول أمره على دين أبيه، دين المجوسية، فتعرف إلى النصارى أعجبه دينهم، وسأل عن أصل دينهم قالوا في الشام، فذهب إلى الشام وجعل ينتقل من كاهن إلى كاهن يوصي به الأول إلى الآخر حتى يصل أو يريد الوصول إلى الحقيقة. فوصل إلى الكاهن الأخير في بلاد عمورية الآن تقع في وسط تركيا، فلما حضره الموت قال: إلى من توصي به؟ يعني الآن أنت تموت، إلى من توصي به؟ فهذا الكاهن ماذا يقول له؟ قال: أي بني، والله ما أعلم أصبح أحد من الناس على مثل ما كنا عليه، أمرك أن تأتيه، ولكنه قد أضل زمان نبي مبعوث بدين إبراهيم يخرج بأرض العرب، مهاجره إلى أرض بين حرتين بينهما نخل به علامات لا تخفى، يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، وبين كتفيه خاتم النبوة، فإن استطعت أن تلحق بتلك البلاد فافعل. إذن سلمان يتنقل من كاهن إلى كاهن حتى وصل إلى كاهن عمورية، قال له: تبقى أنت تموت، إلا من توصي بي؟ قال له: ما بقى في حدا، أعرف على دين التوحيد، أوصي بك إليه، ولكن أنتظر. فالآن اقترب بعثة نبي آخر الزمان، وهو يخرج من بلاد العرب، فيه علامات ظاهرة لا تخفى. أول شيء مهاجره، أي البلدة اللي يهاجر إليها، أرض من بلاد العرب بين حرتين بينهما نخل، وبه علامات ظاهرة: يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، وبين كتفيه خاتم النبوة. إذن أعطاه من العلم الذي عنده ما به يتعرف على نبي آخر الزمان. سلمان انتقل بعد ذلك إلى بلاد العرب، إلى وادي القرى، ثم إلى المدينة، وصل إلى المدينة، فلما رآها عرفها بصفة هذا الكاهن لها، قال له: أرض بين حرتين، هي الحرة الشرقية والحرة الغربية، بينهما نخل. فمكث بها سلمان وكان عبدا، لأن لنقلوه حملوه ظلموه فباعوه عبدا، فبدأ يعمل عند سيده في المدينة ينتظر بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا بعث عليه الصلاة والسلام وهو في مكة، وسلمان لم يسمع به لأنه كان منشغلا بالرق، بقي عليه الصلاة والسلام 13 سنة في مكة وسلمان لا يسمع به. فلما هاجر إلى المدينة، تعلمون أول ما هاجر عليه الصلاة والسلام إلى المدينة وصل إلى قباء، بقي فيها 12 يوما، ثم انتقل إلى جوف المدينة، إلى داخل المدينة. أول ما وصل إلى قباء سمع به سلمان، كيف سمع به سلمان؟ كان على رأس نخلة يعمل فيها لسيده، وسيده جالس تحته، فجاء ابن عم سيده إليه يقول له: قاتل الله بني قيلة، إنهم الآن مجتمعون على رجل جاء من مكة يزعمون أنه نبي. هذا اللي كان ينتظره سلمان، ذكر النبي. يقول: لما سمعت هالكلمة أخذتني الرعدة حتى ظننت أني ساقط على سيدي، من شدة رعدته ورشفته كاد يقع على سيده، فلم يشعر بنفسه، نزل عن النخلة وجاء يكلم ابن عم سيده يقول له: ماذا تقول ماذا تقول، بدون ما ينتبه إلى محله إنه عبد يعمل عند سيده، لم يستأذن أصلا سيده. ماذا تقول ماذا تقول؟ يقول: فغضب سيدي فلكمني لكمة شديدة وقال لي: ما لك ولهذا؟ أقبل على عملك. سيده لما رآه مهتما بهذا الأمر ضربه، قال: شدك فالشغل، أنت عبد، اطلع على شغلك. طبعا سلمان لم يخبره بقصته ولا بأنه مشى كل هذه المسافات من أجل أن يصل إلى هذا اليوم وإلى هذه اللحظة. وقفنا عند هذا القدر آخر مرة إخوة الإسلام. اليوم نستعين الله تعالى بتكملة حديث سلمان رضي الله عنه. يقول سلمان، يقول: وكان عندي شيء جمعته، فلما أمسيت أخذته ثم ذهبت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بقباء. يقول سلمان رضي الله عنه: طبعا لما سيد لكم تلك اللكمة لم يظهر له شيئا، لو أظهر له أني أنا أصلا جيم بلادي من شان شوف هذا النبي عليه الصلاة والسلام ممكن سيد يقتله، لأنهم يهود يكرهون النبي عليه الصلاة والسلام، وظهرت كراهيتهم له من قول ابن عمه يقول: قاتل الله الأنصار، كيف الآن مجتمعون على رجل يزعمون أنه نبي؟ ظهر كراهيتهم للنبي أول بعثته أو أول ما سمعوا من بعثته عليه الصلاة والسلام. فسكت سلمان حتى انتهى دوام اليوم طبيعي بالوقت اللي بده يروح فيه ينام في المساء. ماذا فعل؟ بسر عن سيده، يمكن قال له بده يروح يشغله بالمدينة بالسوق. يقول: وكان عندي شيء جمعته. سلمان كان يدخر بعض القوت، يعني شوية تمر مخبيهم أو شوية أكل. فيقول: وكان عندي شيء جمعته، شيء ملك له تملكه، تمر أو غيره. يقول: فلما أمسيت صار المساء أخذت هذا الأكل اللي عندي وظل كان تمرا، أخذته ونزلت إلى قباء. طبعا قباء كما ذكرنا في ضاحية المدينة، وهي أول مكان دخله عليه الصلاة والسلام من المدينة. يقول: ذهبت إلى قباء حيث كان النبي عليه الصلاة والسلام. يقول سلمان: فدخلت عليه فقلت له: إنه قد بلغني أنك رجل صالح ومعك أصحاب لك غرباء ذو حاجة، وهذا شيء كنت قد جمعته للصدقة، وهذا شيء كان عندي للصدقة، فرأيتكم أحق بها من غيركم. سلمان رضي الله تعالى عنه، ما هدفه الآن يتصدق؟ تبوا لهذه المسألة، هدفه الآن يستثرب من الصفات الثلاث اللي ذكرها له كاهن عمورية. أول شيء أنه النبي آخر الزمان لا يأكل الصدقة ويأكل الهدية، وبين كتفيه خاتم النبوة، فبلش بالثانية بالصدقة، فجمع التمرات وراح عند النبي عليه السلام ليتأكد. فقال له: سمعت أنك رجل صالح ومعك جماعة فقراء غرباء مساكين ما عندهم ما يأكلون، وهذا شيء كان عندي للصدقة. تعمد ذكر كلمة الصدقة حتى يتثبت من أمر النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وهذا شيء كان عندي للصدقة، فرأيتكم أحق به من غيركم، فقربته إليه. يقول سلمان: فقربته إليه، هذا التمر قربه إليه، وبدأ يراقب فعل النبي عليه الصلاة والسلام. يقول: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: كلوا، وأمسك يده فلم يأكل منه. يقول: راقبته، فهو النبي عليه الصلاة والسلام دعا أصحابه قال لهم: كلوا من هذا التمر أو غيره أو غيره، ولكن هو أمسك يده فلم يأكل. دل بلو دلات عم رقبه، خلص الأكل بين يديه ولم يأكل منه شيئا. يقول سلمان: فقلت في نفسي: هذه واحدة. هذا كله بينه وبين نفسه يراقب يتأكد يستثبت. فقلت في نفسي هذه واحدة. أي واحدة؟ أنه لا يأكل الصدقة. يقول سلمان: ثم انصرفت عنه فجمعت شيئا وتحول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ثم جئته وقلت له. إذن سلمان رضي الله عنه راح انصرف، رجع بده يحصل شيء يجمعه. يقول بس أثناء تحصيله وجمعه لهذا الشيء اللي بده يبعثه النبي عليه الصلاة والسلام، يقول كان النبي تحول إلى المدينة، إلى داخل المدينة. كم الفترة بين أول قباء والمدينة؟ 12 يوم يا إسلام. إذا انتظر سلمان 11-12 يوم انتظر حتى وصل عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، كان جمع له كام شغلة محرزة. يقول: ثم جئته فقلت له: إني قد رأيتك لا تأكل الصدقة، وهذه هدية أكرمتك بها. سلمان الآن يتثبت من الخصلة الثانية، أن النبي آخر الزمان يأكل هدية لا يأكل الصدقة. بس الآن صرح له، قال له: أنا شفتك لا تأكل الصدقة، حتى يتأكد كمان بركي. قال له: لا أنا بأكل، بس هذه مرة بالصدفة ما كلام. قال له: إني رأيتك لا تأكل الصدقة، وهذه هدية أكرمتك بها. وانتظر سلمان بده يشوف شو يفعل عليه الصلاة والسلام. يقول: فأكل منها، فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم منها، وأمر أصحابه فأكلوا معه. يقول: لاحظته أنه أكل من الهدية وقال له الصحابة تعالوا شاركوني، فأكلوا معه. يقول سلمان: فقلت في نفسي هاتان ثنتان. تأكدت الآن الصفة الثانية، أنه لا يأكل الصدقة ويأكل الهدية. باقي الثالثة، ما هي؟ خاتم النبوة. يقول سلمان طبعا بعد أيام انتظر أياما، يقول: ثم جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ببقيع الغرقد قد تبع جنازة رجل من أصحابه وعليه شملتان وهو جالس في أصحابه. يقول سلمان: انتظرت فرصة مناسبة، بدي أتأكد من خاتم النبوة على ظهر النبي عليه الصلاة والسلام، فكيف يفعل؟ يقول: مرة كان النبي عليه الصلاة والسلام نزلت المدينة فوجدت في بقيع الغرقد، وهو مدفن أهل المدينة اسمه البقيع، قرب المسجد النبوي الشريف. يقول: فكان يشيع أحد أصحابه، لما شيعه جلس عليه الصلاة والسلام وأصحابه من حوله، وكان عليه شملتان، يبدو كان أيام برد، لابس النبي عليه الصلاة والسلام شملتان على ظهره من شدة البرد الظاهر، فاستغلها فرصة سلمان. هنا فرصة. يقول: جئته، يقول: ثم جئت رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو ببقيع الغرقد قد تبع جنازة رجل من أصحابه وعليه شملتان وهو جالس في أصحابه، فسلمت عليه ثم استدبرته أنظر إلى ظهره هل أرى الخاتم الذي وصف لي صاحبه. يقول سلمان: شفت النبي قاعد عليه الصلاة والسلام، لقيت فرصة فسلمت، وبدون ما ينتبه عليه الصلاة والسلام كان قدامه قام إلى خلفه ينظر إلى ظهره. طيب شو بده يطلع في ظهره؟ ما النبي لابس ثياب وخاتم النبوة ما بيظهر. بيقول لك: بس بركي شي ناتئ، خاتم ناتئ بيبين في شي طالع من وراء الثياب. يقول: ثم استدبرته أنظر إلى ظهره هل أرى الخاتم الذي وصف لي صاحبي. يقول سلمان: فلما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم استدبرته عرف أني أستثبت في شيء وصف لي، فألقى عن ظهره رداءه وقال لي: يا سلمان انظر إلى ما أردت. يقول سلمان رضي الله عنه لما رآني النبي عليه السلام مشيت من خلفه، الله تعالى أوحى إليه، عرف أن سلمان يريد أن يتثبت من أمر، يتأكد من خاتم النبوة، فما في داعي يحيي سلمان بدل يطلع عذره منه لح يشوف شيء. فلما وصل إلى خلفه النبي بنفسه عليه الصلاة والسلام والظاهر أنه وحي من الله عز وجل، ألقى الشملتين والرداء عن ظهره وقال: يا سلمان انظر إلى ما أمرت. يعني هذه الصفة اللي أنت تبحث عنها انظر إليها. يقول سلمان: فنظرت إلى الخاتم فعرفته، نظرت إلى الخاتم فعرفته. وفي رواية أخرى عند البيهقي يقول: فرأيت الخاتم بين كتفيه مثل بيضة الحمام. يقول سلمان: نظرت إلى الخاتم اللي وصف لي الكاهن عمورية، شفت مثل بيضة الحمام ناتئة من أعلى كتفه الأيسر عليه الصلاة والسلام، بين الكتفين بس من جهة الكتف الأيسر في الأعلى، يقول مثل بيضة الحمام طالعة. وفي رواية عند مسلم عن جابر بن سمرة وصف البيضة قال: مثل بيضة الحمام تشبه جلده، يعني من نفس لون الجلد، ما أنا متميزة عن لون الجلد، كأن بيضة ناتئة من جلد النبي عليه الصلاة والسلام فوق كتفه الأيسر بين كتفيه. فتأكد سلمان أنه خاتم النبوة، فماذا فعل؟ يقول: فرأيت الخاتم فعرفته، فنظرت إلى الخاتم فعرفته، فأكببت عليه أقبله وأبكي. يقول سلمان: لما رأيت الخاتم وعرفته بالوصف اللي وصف لي صاحب كاهن عمورية، وكان تأكد من الوصفين الأولين، تأكد أنه هو نبي آخر الزمان، فانكب على ظهر النبي عليه الصلاة والسلام يقبل ظهره والخاتم الذي بين كتفيه. قال: فأقبلت عليه، فأكببت عليه أقبله وأبكي. يقول: فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحول. إن يا سلمان مشي قدامي، رجع لقدامي. يقول: فتحولت بين يديه. يقول: فقصصت عليه حديثي كما حدثتك يا ابن عباس. في أول رواية ذكرنا أن الحديث سلمان حدثه لابن عباس، فسلمان عمله لابن عباس، أنه لما النبي قال لي كنت وراء ظهره، لما قال لي تقدم لقدام، فقال له: شبك شو قصتك، ليش عم تبكي؟ فذكر له قصته من أول الأمر، من لما كان ببيت أبوه كان مجوسيا وانتقل إلى الكهان وإلى الشام وإلى كذا، الموصل ونصيبين وعمورية وكل شيء. قال له: حدثت الحديث بطوله والنبي جالس عليه السلام بين أصحابي يستمع كل الحديث بدون ملل. فماذا قال سلمان لما قص الحديث وانتهى؟ يقول: فأعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسمع ذاك أصحابه. نبي فرح الحديث الجميل وأصحابه جالسون من حوله يسمعون. طيب شو فرح عليه الصلاة والسلام؟ ليش فرح؟ لأن هذا حديث يدلك على أن أهل الكتاب من النصارى كان عندهم علم بصفات النبي عليه الصلاة والسلام، وهن اللي بعثوا سلمان بهذه الصفات، انه عنده كيت وكيت وكيت، ويخرج من مكه ويهاجر للمدينه، وياكل الصدقه، ياكل الهديه، لا ياكل الصدقه، بين كتفي ختم نبوه. ففرح عليه الصلاه والسلام اصحابه يسمعون هذا، ويعلمون ان اهل الكتاب يعلمون، خاصه من النصارى يعلمون صفه النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يزيدهم ايمانا فوق ايمانهم، ويزيدهم يقينا بنبوه محمد صلى الله عليه وسلم. يقول سلمان: فأعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسمع ذاك أصحابه. أقف عند هذا القدر إخوة الإسلام. طبعا الحديث لم ينتهي بعد، بقي منه جملة صغيرة، بس ما بدي أطيل، أنظر إلى فوائده وأستعين الله تعالى ببيانها. يقول سلمان أول ما تكلمنا إحنا أول أمر عن قوله، قول الكائن أن النبي عليه السلام يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، تكلمت شيئا في معاني هذه المسألة. كان مما ذكرنا وقتها أنه لماذا النبي عليه السلام، ما الحكمة أنه يقبل الهدية لا يقبل الصدقة؟ ذكرنا وقتها من الحكمة أنه يقبل الهدية لأن الهدية فيها معنى الإكرام وتأليف القلوب وتوثيق المحبة بين المتهادين. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث رواه البخاري في الأدب المفرد حسن الألباني، يقول: تهادوا تحابوا، تهادوا تحابوا. من أجل هذا المعنى كان يقبل الهدية عليه الصلاة والسلام. أما لماذا لم يكن يقبل الصدقة، أيضا بيّنت بعض المعاني، والآن أكمل المعاني إن شاء الله. من المعاني اللي بيّنتها في أول الحديث، النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يقبل الصدقة لأن للمتصدق منة على المتصدق عليه، المتصدق له منة جميل. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: اليد العليا خير من اليد السفلى، يد المتصدق خير من يد السائل المتصدق عليه. فكان عليه الصلاة والسلام الله نزهه أن يقبل منة أحد، أن يكون لأحد عليه منة. بتقول انه بس حتى الهديه فيها نوع منه بيهديك بيهديك بيهديك، يعني تستحي العين منه ان تنصحه اذا اخطا. نقول ابدا، الهديه وان كان فيها بعض المنه لكن كان من هديه صلى الله عليه وسلم انه اذا اهدي اليه كان يكافئ على الهديه باكثر منها. اذا ود هدي له مجمع شوكولا بيهدي مجمعين. وذكرت لكم أن الأعراب كانوا يتعمد إهداء النبي عليه الصلاة والسلام، بيروا بيهدي جمل يتعمد أن يهديه عشرة. حتى مرة واحد هدى جمل أم النبي رد له ستة ما عجبه، كان يتوقع أكثر. إذا الهدية ما فيها منا، قبول هدية ما في منا، تحمل منا. الأمر الثاني بالنسبة لمعاني نهي النبي أو أن الله نزاه عن قبول الصدقة لمعنى آخر، لأن الله تعالى جعل هذه الصدقة طهرة للمتصدق. يقول تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، أي هذه الصدقة سواء كانت زكاة أو غيرها تطهرهم بها من الذنوب. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، أي من ذنوبهم، وتزكيهم بها. فكانت الصدقة مثل الماء، إذا الإنسان جسمه ممسخ يغتسل بالماء لينظف جسده، فهذا الماء النازل من الجسد بعد تنظيف الجسد الإنسان يتقذر من شربه ويتقزز من شربه. فالصدقة حملت مع هذا المعنى أنها مال نظفت به وسخ المتصدقين من ذنوبهم، غسلت به. الصدقة مثل الماء غسلت به وسخ المتصدقين من ذنوبهم. فهنا الله تعالى نزهها عن هذا الوسخ. يقول عليه الصلاة والسلام في حديث رواه مسلم في الصحيح، يقول: إن هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناس، وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد عليه الصلاة والسلام. المعنى الثاني، المعنى الثالث يا إخوة الإسلام في أن الله نزه النبي عن قبول الصدقات، وهذا لم أذكره في أول الحديث، معنى مهم جدا، أن الله تعالى أراد أن ينزه نبيه عليه الصلاة والسلام عن المال والفوائد المالية من وراء الدعوة. لماذا؟ حتى لا يطعن به طاعن ويشبهه بالملوك والزعماء. تعلمون عادة الملوك، ملوك الدنيا، ملوك الزعماء اللي يبحثون عن الدنيا، إنه أحدهم يريد الملك للتمتع به ويفرض الضرائب على الناس، ثم يأخذ هذه الأموال يتمتع بها هو وأهل بيته أزواجه وأولاده وخدمه وحشمه والحاشية من حوله. هذه عادة ملوك الأرض ممن يريد الدنيا. الله تعالى أراد أن ينزه نبيه عليه الصلاة والسلام عن هذا الوصف حتى لا يطعم به بعد ذلك طاعن، فيقول أنه النبي عليه الصلاة والسلام شو بيختلف طيب عن الملك الفلاني والفلاني، أمر الناس هذيك أمر الناس بالضريبة وأخذ الألو، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لهم في زكاة فرض الله على العباد طهرة للصائم وكذا وكذا وكذا، ثم أخذها وأكلها لنفسه ومتع بها نفسه وأهل بيته. فحتى لا يطعن طائن بالإسلام أو بنبي الإسلام، الله تعالى حرم عليه هذه الصدقات حتى يتميز مقام النبوة عن مقام الملك الدنيوي. وهذا الأمر ليس خاصا بنبينا عليه الصلاة والسلام، كل نبي في الإسلام، كل نبي كان همه الدعوة إلى الله، يدعو الناس من أجل أن يسعدهم في الدنيا والآخرة، كان ممنوعا أن يقبل منهم هذه الصدقات. ليش؟ لأن بكرة يمكن يوم القيامة يجوا الناس يقولوا يا ربنا كنا بدنا نؤمن برسولك بس فرض علينا صدقات كثيرة كان يأكلها هو، ما استطعنا أن ندفع له الصدقات، اضطررنا أن لا نسمع له ولا لدينه ولا لدعوته، حتى ما يكون في حجة للعباد على الله يوم القيامة أبدا. الله تعالى بيقول ما بتأخذ منهم قرش، تدعوهم إلى الله مجانا، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، قل لا أسألكم عليه أجرا. والله ينكر على الكفار يقول أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون. ليش يعرضون عنك يا رسولنا هالكفار؟ ليش عم تطلب منهم ضريبة على الإيمان وعلى الدعوة؟ عم تقول لهم بعلمكم الدين ساعة بيأخذ منكم 100 دولار، ما قادرين يدفعوا لك 100 دولار، عم يكفروا؟ أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون. ممنوع ياخذ مال عليه الصلاة والسلام في تبليغ الدعوة، لا بزكاة ولا بغيرها ولا بصدقة تطوع. هذا شأنه وشأن سائر الأنبياء. لذلك حتى أبين لكم أن هذا ما بس كان هدي نبينا عليه الصلاة والسلام، كان هدي كل الأنبياء من قبله. شوف هالقصة اللي ذكرها الله تعالى في القرآن الكريم، قصة نبي الله سليمان. سليمان عليه السلام بلغه أن ملكة اليمن، ملكة سبأ، سبأ هي قبيلة يمنية اسمها بلقيس، اكتشف من خلال هدهد أنها تعبد الشمس ولا تعبد الله عز وجل، فبعت لها كتابا يدعوها فيه للإسلام. قال لها بتجي أنت وقومك، بتجي عندي تأسلموا تأتون مسلمين. فملكة سبأ كانت فطنة. أول شيء نسمع الكتاب ثم نسمع جواب ملكة سبأ. لما وصلها الكتاب قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. مسلمين موحدين، الإسلام بمعنى دين التوحيد. فعرفوا أنه بيعبدوا الشمس، قالوا بتتركوا عبادة الشمس تجوا لعندي مسلمين أنت وقومك موحدين. فالمرأة كانت عاقلة، استشارت القادة العسكريين وغيرهم أنه شو بعمل، شو هذا ملك مشهور كان يملك فلسطين وما وضواحيها أو القدس وضواحيها، شو ملك مشهور وعم بيهددنا نجي مسلمين لعنده وإلا فشو بنعمل. فالقادة العسكريين طبيعتهم عسكريين ما بيستوعبوا، ماذا قالوا؟ قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. منفذ الأوامر، شو بدك منهجم منهجم بدون ما يستوعبوا شو بعد الهجوم ماذا يترتب عليه. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. شو بتأمرين؟ نفوت بالبحر منفوت بالبحر. لا، العسكري يقولوا عنده عقل، إذا أمر بمعصية الله لا يفعل. لذلك هي كانت فطنة رضي الله عنها. ماذا قالت؟ قالت وإني مرسلة إليهم بهدية. قالت أبدأ الآية من أولها، قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون، وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. قالت كلاما رائعا، قالت يا جماعة افهموا، سلمان سليمان من يعرفه هو نبي كما يدعي ولا هو ملك عم يعمل حوله نبي من شان ياخذ ملكي ومن شان ياخذ بلدي. فقالت إذا كان ملكا فلن أستسلم له، لأن من شأن الملوك في الدنيا أصحاب الدنيا أنه بيجي بيستولي على البلاد والعباد، وما بس هيك وأشراف القوم يجعلهم أذلة يذلهم. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. هكذا كان يعمل النظام السوري، تذكروا أول ما يجوا بيذلوا الناس، بيجيبوا واحد وضيع بيعملوه مخابرات بيسودوا على الناس، وأهل الشرفاء وكذا بيذلوهم، والأسف كما يفعله بعض الأمنيين اليوم عندنا. فلذلك قالت إذا كان ملك فقاتلوه لأنه سيزلنا، أما إذا كان نبيا فاتبعوه. وإذا من اجتهاد من عندي هذا التفسير، قاله ابن عباس رضي الله عنه، قال ابن عباس يفسر قولها، قالت أي بلقيس إن كان ملكا فقاتلوه وإن كان نبيا فاتبعوه. طيب كيف بدها تعرف هو ملك ولا نبي؟ إذا ملك بتقول ما بدي استسلم له بدي يزلني، أما إذا نبي بتبعه. بس كيف بدها تعرف نبي ولا ملك؟ هنا شاهدنا بالقصة. قالت وإني مرسلة إليه بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. قلت بدي بعت له هدية غالية جدا ملايين. هو قال لي تعالي أسلمي عندي أنت وقومك، فإذا بعت له هالهدية الغالية مليون دولار، فإذا ترك دعوتي للإسلام ورضي بالمال، ماذا هذا ملك يريد الدنيا لا يريد الله، وإذا رفضها وأصر على دعوة الإسلام هذا هو نبي. وإني مرسلة إلي بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. يقول تعالى فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. قال سلمان سليمان عليه السلام قال تغروني بالمال حتى أترك الدعوة إلى الله؟ أبدا، المال يرجع إليكم وسرع على دعوتي إياكم إلى الله عز وجل. قال لي أتاني الله عز وجل من النبوة خير مما أتاكم من الملك والدنيا، فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون، فرد عليها الهدية. فهنا أدركت أنه نبي فجاءت مسلمة هي وقومها. إذك حتى نبينا عليه الصلاة والسلام لما قومه قالوا له يا عم اترك الدعوة إلى إله واحد واترك دعوتنا إلى لا إله إلا الله ونعطيك الملك علينا، قال لهم أبدا، لو وضعتم الشمس في يمين والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته. هنا فرق بين النبي وبين الملك، هذا شأن النبي عليه الصلاة والسلام خاصة وعموم الأنبياء. وأيضا إخوة الإسلام من الفروق بين النبي وبين الملك أن الملوك عادة يطمع بالملك من أجل نفسه يتمتع وحتى من أجل أولاده يعطيهم توسع عليهم. أما نبينا عليه الصلاة والسلام فكان من عادته أن أقاربه يؤخرهم عند المغانم ويقدمهم عند المغارم، عكس ملوك الدنيا اللي يقدمون حاشيتهم وأقاربهم يقربونهم عند المغانم ويبعدونهم عند المغارم. نبينا كان على العكس صلى الله عليه وسلم، لما كان غزوة بدر تذكرون وإجا ثلاثة من كبار صناديد قريش قالوا له يا محمد اطلع لنا ثلاثة من عندك من رجالك يقتلوا، فما طلع ناس غرب، قال له كم يا علي كم يا حمزة كم يا عبيدة، هذا عمه هذا أولاد عمه، حمزة عمه واثنين أولاد عمه. عند المغارم يقدم أقاربه وعند المغانم كان يبعد أقاربه. حتى لا أطيل بسرد الحديث يذكره بالمعنى لأنه الوقت بدأ يضيق. مرة النبي عليه الصلاة والسلام جاءوا سبي ناس رقيق، فكان علي رضي الله عنه سهر النبي وابن عمه طمع يشكو لفاطمة اللي يا فاطمة والله أنا لقد سنوت حتى اشتكيت صدري، ولا كل يوم عم روح عبي لك مي عبي لك مي من البير حتى ظهري لح ينفجر صدري عفد ما بقى فيني طقل. قلت له أنا مثلك عم كل يوم أطحن أطحن بالصخرة حتى إيدي بقى بعيد، فشو بنعمل؟ قال روحي عند أبيك عليه السلام، اذهبي إلى أبيك فقد جاءه الله بسبي فاستخدميه. يقول له الله تعالى رزقك سبي، يعني الناس رقيق، أعطينا شيء خادم بيروح بيحمل عنا بيطحن عني وعني بيحمل الدلو وبيستقي من البئر. تقول فاطمة ذهبت إلى النبي عليه السلام فرحب بي قال أي بني ما جاء بك؟ تقول فاستحييت أن أسأله فقلت جئت لأسلم عليك، ثم رجعت إلى علي فأخبرته بأنها استحت أن تسأل النبي عليه السلام، فقال علي بروا أنا وياك. فجاء إلى النبي عليه السلام فقال علي يا رسول الله والله لقد استقيت حتى لقد سنوت حملت الدلو من البير حتى اشتكيت صدري. وقالت فاطمة يا رسول الله عليه السلام لقد طحنت حتى مجلت يداي، وقد جاءك الله بسبي فأخدمنا، اعطينا خادم ويحيي خفف عني وعن جوزي عن زوجي. ماذا يقول عليه الصلاة والسلام؟ شو عم يقول لصهري وابن عمه ولابنته وهما صادقان فيما يقولان؟ قال والله لا أعطيكما خادما وأدع أهل الصفة تطوى بطونهم من الجوع، لا أجد ما أنفق عليهم ولكن أبيعهم وأنفق عليهم من أثمانهم. يقول عليه الصلاة والسلام لا والله ما بعطيكم خادم تروحوا تستمتعوا فيه، خفف عنكم بالخدمة، وعندي ناس في المسجد جائعون ما يجدون ما يأكلون من الفقراء المهاجرين، بل أنا أبيع هؤلاء العبيد وأشتري بأثمانهم ثمنا لهؤلاء الفقراء. قال والله لا أعطيكما خادما وأدع أهل الصفة تطوى بطونهم ولكن أبيعهم وأنفق عليهم من أثمانهم. إذن عند المغانم كان يبعد أقارب عليه الصلاة والسلام، لذلك الله تعالى حرم عليه الصدقات، عليه ما بس عليه وعلى أهل بيته. بعض الناس قد يقول لك الله تعالى أباح له الفيء الخمس الفيء، وكان يأكل منه عليه الصلاة والسلام، حتى كان له أرض في مدينة اسمها فدك، أرض كانت للنبي عليه الصلاة والسلام يأكل منها ويطعم نساءه. كيف طيب الله أباح له ذلك؟ نقول الفيء ليس للمسلمين فيه جهد، هو يجيب لك ماله بلا كده زكاة ماله من تعب يخد، الرسول لا يأكل منه. بس أما الفيء فهو غنيمة الله تعالى أصفر بها المسلمين بدون تعب من المجاهدين، خوف ألقى الله في قلوب الكفار فاستسلموا بدون تعب من المجاهدين، قال للرسول خذ الخمس فأخذ هذه الأرض عليه الصلاة والسلام، كان يأكل منها ويطعم منها أهل بيته. لكن حتى هذه الأرض أرض فداك لما مات عليه الصلاة والسلام وصى قبل موته أن هذه الأرض لا تورث، لم يترك درهما ولا دينارا، كل تركوا أرض فداك وبغلة كان عنده والسيف كذا والعمامة. فقال صلى الله عليه وسلم إن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركنا فهو صدقة. يعني حتى هذا الفيء كان لأكله في حياته، بعد موته انتهى الأمر، ليس له ملك فيها لا هو ولا أهل بيته ولا أولاده من بعده. إن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركنا فهو صدقة. لذلك اليوم يا إخوة إذا فهمنا هذه المسائل ندرك خطأ الشيعة وجهل الشيعة. ليش ندرك خطأهم؟ الشيعة ماذا يقولون؟ يقولون بأن الله تعالى أمر نبي عليه الصلاة والسلام أن يجعل الخلافة من بعده في أبنائه، يعني في علي وأبناء علي، أبناء فاطمة، الحسن والحسين وأبناء الحسين. يقول هؤلاء ما فقهوا الشريعة، تبيجي واحد يطعن يقول لك الطاعن الأول، بالله كان الرسول عليه الصلاة والسلام زاهد في تمرة، كان الحسن بده يأكل تمرة من الجامع لما أم قال له كخن كخ، أما علم أما شعرت أن لا نأكل الصدقة، نزه ابنه الحسن عن صدقة تمرة، تمرة يأكلها وأعطاه ملكا من المشرق للمغرب، قال له تمرة لا بس خذ ملك الدنيا. حاشا لرسول الله عليه السلام أن يورث أبنائه الملك أو الخلافة، ولا كان هذا فيه طعن للطاعنين. لك صحيح نزه أبنائه عن تمرة وبعض الصدقات، بس ورثهم ملكا عريضا يبلغ من مشرق الأرض إلى مغربها. هم ما فهموا معنى النبوة، النبي لا يورث شيئا عليه الصلاة والسلام، ترك الأمر خيارا للمسلمين، الملك من بعد أو الخلافة خيارا للمسلمين. حتى كان عليه الصلاة والسلام يريد أن يكتب كتابا ينص فيه على أبي بكر من بعده، بس الله تعالى أعلمه أن المسلمين سوف يختارون أبا بكر فترك الكتاب. قال كنت قد طلبت منكم كتابا أكتب فيه كتابا لأبي بكر، لكن يأبى الله ويدفع المؤمنون إلا أبا بكر. الله علمني أنه أن المسلمين سوف يختارون أبا بكر فترك الأمر. إذا اختار المسلمون أحد أبناء النبي عليه الصلاة والسلام الحسن أو غيره هذا شأنهم، بس النبي لم يوصي لأحد من أبنائه ولم يورث ملكا صلى الله عليه وسلم. توريث الملك هذه سنة الملوك، ملوك الدنيا، سنة ملوك فارس. كان كسرى إذا مات بيورث ابنه. طيب مرة مات كسرى أنو شروان لما مات ما وجدوا عنده ولد، أم كان في بنت له أم ورثوا الملك لبنته. هذه سنة الملوك الفارس ليست سنة الإسلام. لذلك أيضا من سنة ملوك فارس تبوا لي هذه المسألة يأخذ الإسلام وهي ليست من الإسلام، أنه إذا واحد من أبناء النبي عليه الصلاة والسلام من ذريته يقول لك أنا سيد ويحط لك عمامة سوداء، وإذا ما كان من أبناء النبي عليه الصلاة والسلام أو من ذريته يحط عمامة بيضاء، هذا من الإسلام؟ أنه نحصر السيادة في أبناء النبي عليه الصلاة والسلام؟ يا أخي هذه سنة ملوك الدنيا، ملوك فارس. كان أهل فارس يعتقدون أنه كسرى له دم ملوكي، دم ملكي، فأولاده يعظمون لأنهم أخذوا من هذا الدم الملكي. أما الإسلام ما بيؤمن بهالشغلات، أنه هذا ابن النبي عليه الصلاة والسلام معناته من الأشراف والأسياد ويجب على الأمة أن تعظمه. افترض أنه كان فاسقا، افترض أنه كان كافرا، ماذا نفعل به وهو من أبناء النبي عليه الصلاة والسلام؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أولياء منكم المتقون، إن أولياء يوم القيامة المتقون وإن كان نسب أقرب من نسب، إن أولياء يوم القيامة المتقون وإن كان نسب أقرب من نسب. يقول أن أحبابي هم الصالحون ولو كانوا من غير ذريتي. لك هذا ليس من الإسلام. النبي عليه الصلاة والسلام عمر رضي الله عنه ماذا كان يقول في حديث رواه البخاري؟ لما أبو بكر أعتق بلالا الحبشي كان عبدا فاشتراه من أمية بن خلف، ماذا قال عمر؟ قال أبو بكر سيدنا وأعتق بلالا سيدنا. أبو بكر سيدنا، أبو بكر ما كان من ذرية النبي عليه الصلاة والسلام، قال سيدنا وأعتق بلالا سيدنا. عمر القرشي بيقول عن بلال الحبشي سيدنا، لأنه ضحى في الإسلام، جاهد وصبر وثبت على الدين. هذه سنة الإسلام. أما مجرد واحد ينتسب لأهل البيت ولو كان ولغا في دماء الناس، دماء الأبرياء، بنقول سيد ونعظمه، هذه سنة ملوك الدنيا، ملوك فارس. وآخر شيء أذكره من سنة هؤلاء الملوك، سنة ملوك فارس، أنه للأسف تجد أن العامة عندهم يطيعونهم طاعة عمياء، وهذه بالإسلام ما أنا موجودة بالإسلام. صحيح في الطاعة للقائد ولكن في حدود الشريعة، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة مش على عمى، على بصيرة. القائد بيقول روحوا بيروحوا، موتوا بيموتوا بدون ما يسألوا بدون ما يستفسروا. الآن نرى كيف لما بدأت المعارك في سوريا، شو كان تبرير حزب الله؟ شو كان تبريره؟ بيقول لك هذه مؤامرة كونية على الأسد، لأنه واقف في وجه أمريكا وإسرائيل، حلف ممانع. طيب الآن يا عمي كلنا شايف الآن أنه أمريكا مع الأسد وهي ضد إسقاطه وهي تطيل في عمره، وكلنا عم نشوف الطيارات السورية تاعت النظام مع الطيارات الأمريكية عم يكسفوا المجاهدين. طيب وين هالمؤامرة الكونية؟ تبين لكل الناس. وفي العراق الحكومة الشيعية الحاكمة التابعة لإيران عم تتحالف مع الأمريكان لقتل المسلمين السنة، ما عم شوفوا هذا؟ لا ترون هذا بعيونكم؟ طيب وين بقى هذه مؤامرة كونية من أمريكا وإسرائيل ضد الأسد وضد العبادي وضد العراق وضد اليمن؟ وين؟ ما أنتم الآن أمام كل الناس تتحالفون مع أمريكا مع الشيطان الأكبر ضد أهل السنة. إذا كان أتباع عميان لا يرون اللي مثل سنة الشعب عند فارس، امشي امشي ما بيسأل، هذه مصيبة، على الناس أن يفكروا. لذلك الدعوة التي دعي إليها أهل بعلبك والهرميل أن يذهبوا إلى جرود أرسال يقاتلوا إرهابيين بزعمهم، نقول إياكم أن تنجروا وراء هذه الدعوات. إياكم، أول شيء هؤلاء ناس في سوريا شعب يقاتل دفاعا عن كرامته لاستباح الأسد، أنتم دخلتم إلى بلادهم، أنتم إلى بلادهم ما جاءوا عندنا، أنتم دخلتوا عم تعتدوا عليهم، ناس بدها تتحرر من ظالم، شو بكم فيهم؟ أنتم دخلتوا عم تعينوا الظالم عليهم، والآن بتقولوا عنهم إرهابيين كما تقول أمريكا وتدعو أبناء العشائر لقتالهم. نقول لأبناء العشائر لا تنجروا، أول شيء لأنكم ستبنون لأبنائكم إرثا من الثارات، يعني هذه أشياء إسلام الدم لا ينقضي، واحد قتل الثاني بدل بعد جيل وجيلان عم يدور يقتل قاتل أبيه. تبنون لأبنائكم إرثا من الثارات. الأمر الثاني ننصحكم ألا تنجروا، ألا ترون أن الله تعالى بدأ ينجز وعده لهذه الأمة، وأن الفتوحات وبشائر الفتوحات بدأت تلوح في الأفق؟ ألا ترون أن كرة التابعة للمجرم بشار الأسد بدأت تسقط قرية قرية؟ الله سبحانه وتعالى يقول أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون؟ يقول تعالى أفلا يرى الكفار أن الله تعالى ينصر دينه ويفتح البلاد للإسلام بلدة بلدة؟ أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون؟ لذلك نحذر كل اللبنانيين أن ينجروا إلى هذه الخديعة ويقاتلوا أبناء الشعب السوري كائنا من كان، فإن هذا لن يجر على لبنان إلا الويلات، وإن بشائر النصر بدأت تلوح في الأفق، وإن الله تعالى كما وعد رسول ناصر دينه وممكن لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تعالى أن يبصرنا بدينه. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا إنك بنا راحم، ولا تعذبنا إنك علينا قادر. اللهم اغفر لنا ولأبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أكرم نزولهم ووسع مدخلهم، وافتح لهم بابا إلى الجنة يأتيهم من روحها وريحانها. واصلنا وإياهم من حوض نبيك شربة لا نطمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.